بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإكمالا لما كنا قد شرعنا فيها أيها الإخوة من التعليق على كتاب مناسك الحج والعمرة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، كنا قد توقفنا في الدرس السابق عند كلام المصنف رحمه الله تعالى حول مبحث السعي بين الصفا والمروة، وقد تقدم الكلام على الأفعال الأول التي يحرص عليها الحاج إذا وصل إلى المسعى، حيث يبدأ بالصفا ويذكر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من تكبير وتوحيد وتهليل، ثم بعد ذلك ينزل ليسعى بين الصفا والمروة، ويستحب له أن يهرول بين العلمين. ووقفنا عند الصفحة 27 في بدايتها، قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم يمشي صعودا حتى يأتي المروة فيرتقي عليها ويصنع فيها ما صنع على الصفا من استقبال القبلة والتكبير والتوحيد والدعاء، وهذا شوط. ثم يعود حتى يرقى على الصفا، يمشي موضع مشيه ويسعى موضع سعيه، وهذا شوط ثان. ثم يعود إلى المروة وهكذا حتى يتم له 7 أشواط نهاية آخرها على المروة. هذا إكمال لما قد بدأ به المصنف رحمه الله من بيان صفة العمرة بالنسبة للحاج المتمتع. الشوط في السعي يعادل نصف دورة، حيث يبدأ الشوط من الصفاء وينتهي بالمروة، ويبدأ الشوط الثاني من المروة وينتهي بالصفاء، وهكذا حتى ينتهي الساعي إلى نهاية المروة، ويفعل في كل شوط ما فعل في الشوط الأول كما مر معنا في الدرس السابق. وهنا الفقهاء رحمهم الله يذكرون بعض الشروط المتعلقة بصحة السعي بين الصفا والمروة. فمن هذه الشروط أولا النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فلا بد أن ينوي الحاج أن هذا السعي هل هو للعمرة أم هو سعي للحج. الشرط الثاني الترتيب بين الصفا والمروة، بحيث يبدأ السعي بالصفا ويختم بالمروة. الشرط الثالث أن يكمل 7 أشواط من الصفا إلى المروة، فلو أنه سعى 6 أشواط فلا يصح سعيه، يشترط أن يكون السعي 7 أشواط. الشرط الرابع، وهذا شرط قد اختلف فيه الفقهاء، وهو الموالاة بين الأشواط. والمراد بالموالاة بين الأشواط أي أنه إذا انتهى من الشوط الأول أعقبه مباشرة بالشوط الثاني، بحيث لا يكون هناك فاصل بين شوط وآخر. ومما يدل على أن الموالاة بين الأشواط من شروط صحة السعي أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى سعيا متواليا لم يقطع السعي، وهو القائل خذوا عني مناسككم. كذلك أن السعي عبادة واحدة فاشترط فيها الموالاة كالصلاة والطواف، يقاس السعي في هذه المسألة على الطواف. ولكن لو أنه احتاج إلى فاصل يسير لضرورة أو لحاجة، كان يشد عليه الزحام فيحتاج إلى أن يجلس حتى يأخذ قسطا من الراحة، أو يحتاج إلى أن يذهب ليقضي حاجته، فيجوز له أن يقطع السعي لهذه الحالة الضرورية، أو يحتاج إلى أن يشرب ماء في أثناء السعي فيجوز له كذلك أن يشرب هذا الماء، لأن هذا الفاصل غالبا يكون يسيرا ولا يخل بالموالاة، ثم أن الحاجة أو الضرورة تقتضي ذلك. أما الأصل فإن الموالاة بين الأشواط هي يعني القاعدة العامة في هذا الباب. ومن الأمور التي قد تقطع السعي أن تقام صلاة الفريضة، فإذا أقيمت صلاة الفريضة والحاج يسعى في السعي فهنا لا بد له أن يقطع الصلاة، أن يقطع السعي ويصلي مع جماعة المسلمين، ثم بعد أن ينتهي من الصلاة يكمل من حيث ما وقف قبل الصلاة، وكذلك يقال في الطواف حول الكعبة. وهناك بعض المسائل التي ذكرها الفقهاء فيما يتعلق بالسعي، وهي المباحات. يباح في السعي بعض الأمور التي جاء الدليل على جوازها، وقد ذكر المؤلف رحمه الله بعض هذه المسائل. من ذلك قوله رحمه الله: ويجوز أن يطوف بينهما راكبا، والمشي أعجب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من مباحات السعي أنه لا يشترط للسعي الطهارة كما يشترط في الطواف، بل الطهارة في السعي من المستحبات. فلو أن الحاج يسعى بين الصفا والمروة ثم انتقض وضوءه فيجوز له أن يكمل السعي ولا يشترط الطهارة لصحة السعي، وذلك لعدم الدليل الذي يدل على اشتراط الطهارة للسعي. بالإضافة إلى أن حديث عائشة رضي الله عنها لما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي، فمنعها من الطواف والسعي، فمنعها من الطواف والصلاة، فدل ذلك على أن السعي لا يشترط له الطهارة. كذلك من الأمور التي تباح للسعي ولا تشترط: يجوز تأخير السعي عن الطواف، يعني لو أن الحاج طاف في أول النهار وبعد أن انتهى من الطواف ارتاح شيئا من الوقت ثم بدأ بالطواف أو بالسعي عصرا أو ليلا فلا حرج عليه، فلا يشترط الموالاة بين الطواف والسعي، لكن الموالاة شرط بين الأشواط سواء في الطواف أو السعي، لكن لا تشترط هذه الموالاة بين الطواف والسعي. كذلك من الأمور التي أباحها النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجة: تقديم السعي على طواف الإفاضة، تقديم السعي على طواف الإفاضة، لأن الأصل والمستحب الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الطواف أولا ثم السعي، لكن لو أن الحاج عكس فسعى قبل طواف الإفاضة جاز له ذلك، وخصوصا إن كان معذورا كأن يكون جاهلا أو مضطرا إلى ذلك. وقد دل على ذلك حديث أسامة بن شريك قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، فكان الناس يأتونه، فمن قال: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئا، أو أخرت شيئا، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا حرج لا حرج. فدل ذلك على جواز هذا الأمر عند الحاجة، وإلا الأولى والأصل والأفضل أن الطواف أولا ثم السعي. كذلك من المباحات التي نص عليها المؤلف رحمه الله السعي راكبا، ومما يدل على ذلك حديث أبي الطفيل أنه قال: أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا سنة هو، فإن قومك يزعمون أنه سنة. سائل يسأل أبي الطفيل، فقال أبي الطفيل: صدقوا وكذبوا. قال: قلت وما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون: هذا محمد هذا محمد، يعني أن الناس تجمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم أثناء السعي. يقول: حتى خرج العواتق من البيوت، يعني حتى النساء والفتيات خرجنا لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه، لا يدفعهم ولا يمنعهم من رؤيته. قال: فلما كثر عليه ركب والمشي والسعي أفضل. دل هذا الحديث على أن النبي عليه السلام قد سعى راكبا، لكن ركوب النبي صلى الله عليه وسلم كان لحاجة، وهو أن الناس قد ازدحموا عليه، فدل ذلك على أن الأصل أو الأفضل أن يكون السعي مشيا لا ركوبا، لكن إن احتاج الساعي إلى الركوب جاز له ذلك. ومن الصور المعاصرة للسعي راكبا السعي على العربة، فإن ذلك يعد نوعا من الركوب. ثم قال رحمه الله: وإن دعا في السعي بقوله: ربي اغفر وارحم إنك أنت العز الأكرم، فلا بأس لثبوته عن جمع من السلف. وهذا الدعاء ثابت كما ذكر الشيخ رحمه الله عن ابن مسعود وابن عمر وغيرهما من السلف، مع أن الأصل أن يشتغل الساعي بما شاء من الذكر والدعاء، لكن لو التزم هذا الدعاء لوروده عن السلف فلا حرج عليه في السعي: ربي اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. قال رحمه الله: فإذا انتهى من الشوط السابع على المروة قص شعر رأسه، وبذلك تنتهي العمرة، وحل له ما حرم عليه أو ما حرم عليه وحل له ما حرم عليه بالإحرام، ويمكث هكذا حلالا إلى يوم التروية. إذا انتهى الحاج من السعي، فإن كان معتمرا، يعني إن كان حاجا حجا تمتعا، أو كان معتمرا في غير الحج، فيشرع له أن يأخذ شيئا من شعره. والتقصير بالنسبة للمتمتع هو أفضل وأولى من الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان معه هدي أن يقصروا، وهناك فرق بين التقصير والحلق. التقصير هو الذي يعرف عندنا بالتخفيف، أما الحلق هو إزالة الشعر يعني بالموس. لكن إن كانت هذه العمرة ليست عمرة الحج فالأولى والأفضل أن يحلق ويزيل الشعر بأكمله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمقصرين ثلاثا. أما القارن والمفرد فهؤلاء لا يحلون، يبقون على إحرامهم بعد السعي إن سعوا إلى أن يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة ويكملون أعمال الحج. أما المتمتع فهو الذي يتحلل بعد عمرته تحللا كاملا إلى أن يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة. أما المرأة فإنها كذلك تقصر من شعرها مقدارة أنملة، مقدارة أنملة، والمشروع للمرأة هو التقصير دون الحلق، فلا يجوز لها الحلق، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم. ومن المسائل التي ينبغي التنبيه عليها أن بعض الناس إذا أراد أن يقصر يأخذ شعرات من رأسه، هنا شعرتين وهنا شعرتين وهنا شعرتين، ويظن بأنه قد تحلل، وهذا في الحقيقة لا يصح. فالتقصير لابد أن يعم جميع الرأس أو أكثر الرأس، لقول الله سبحانه وتعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين. ومن أخذ ثلاث شعرات أو أكثر أو أقل لا يسمى مقصرا. ثم قال رحمه الله تعالى ومن كان أحرم بغير عمرة الحج ولم يكن ساق الهدي من الحل فعليه أن يتحلل اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتقاء لغضبه، وأما من ساق الهدي فيظل في إحرامه ولا يتحلل إلا بعد الرمي يوم النحر. وهذا كما مر معنا بناء على مذهب ابن عباس وهو اختيار الشيخ رحمه الله أن التمتع واجب على الحاج إلا لمن ساق معه الهدي، فإنه لا يجب عليه التمتع بل يحرم قارنا. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة وذكرنا أن قول جمهور الفقهاء وهو أن التمتع هو الأفضل ويجوز غيره. ثم قال رحمه الله تعالى الإهلال بالحج يوم التروية. فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم وأهل بالحج فيفعل كما فعل عند الإحرام بالعمرة من الميقات من الاغتسال والتطيب ولبس الإزار والرداء والتلبية، ولا يقطعها أي التلبية إلا عقب رمي جمرة العقبة. هنا الشيخ رحمه الله بعد أن انتهى من أعمال الحج بعد أن انتهى من أعمال العمرة شرع في بيان أعمال الحج، وتبدأ أعمال الحج باليوم الثامن من ذي الحجة وهو الذي يعرف بيوم التروية. وسمي هذا اليوم وهو اليوم الثامن بيوم التروية كما يقول النووي رحمه الله، وسمي بذلك لأن الناس كانوا يتربون فيه من الماء أي يحملونه معهم من مكة إلى عرفات ليستعملوه في الشرب وغيره. عرفات كانت بعيدة عن سكن الناس فلا يوجد فيها ماء، كان العرب يحملون الماء من موضعه عند الكعبة ويأخذونه إلى عرفات، فسمي هذا اليوم بيوم التروية. ومن باب الفائدة، كل يوم من أيام الحج له اسم خاص، فاليوم الثامن يسمى بيوم التروية، واليوم التاسع يسمى بيوم عرفة، واليوم العاشر يسمى بيوم النحر وهو يوم العيد، واليوم الحادي عشر يسمى بيوم القر، يوم القر لأن الناس يقرون فيه في منى، واليوم الثاني عشر يسمى بيوم النفر الأول، واليوم الثالث عشر يسمى بيوم النفر الثاني. فهذه هي أيام أعمال الحج من اليوم الثامن إلى الثالث عشر، وفي كل يوم له اسم، وهذا الاسم مشتق من الأعمال التي تؤدى في هذه الأيام. أعمال الحج تبدأ من اليوم الثامن، فيستحب في هذا اليوم لمن تحلل من إحرامه بعد العمرة أن يحرم بالحج كما أحرم في الميقات، وذلك لما جاء من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، أي أحرموا بالحج. فيستحب في هذا اليوم، أو يشرع في هذا اليوم لمن كان حلالا أن يحرم فيقول لبيك اللهم حج أو حجة. والمحلون في هذا اليوم هم إما المتمتعين الذين حلوا بعد إحرامهم، أو من كان من أهل مكة ممن لم يعتمر، فهؤلاء يستحب لهم الإحرام في يوم التروية، ولا يستحب لهم الإحرام قبل يوم التروية ولا بعد يوم التروية. يستحب للمحرم في يوم التروية قبل إحرامه أن يفعل ما فعله قبل إحرامه للعمرة عند الميقات من اغتسال وتنظف وتجرد من المخيط، ويهل بالحج قائلا لبيك حجا. ويستحب له كذلك أن يحرم قبل الزوال، أي قبل دخول وقت الظهر، فيحرم في وقت الضحى ثم يتوجه إلى منى ويصلي فيها الفروض الخمس من الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، لأن ذلك هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر: وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها، أي في منى، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ثم قال الشيخ رحمه الله: ويحرم من الموضع الذي هو نازل فيه حتى أهل مكة يحرمون من مكة. يستحب للحاج إذا أراد أن يحرم أن يحرم من موضعه، من محل إقامته، فإن كان مقيما في مكة أحرم من مكة، وإن كان مقيما في منى أحرم من منى. وقد ذكر بعض الفقهاء أنه يستحب أن يحرم من تحت الميزاب، يعني ميزاب الكعبة، وهذا في الحقيقة لا دليل عليه، وهو من محدثات الأمور ومن البدع التي لم ترد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم. إنما يستحب للحاج أن يحرم من محل إقامته. قال رحمه الله: ثم ينطلق إلى منى فيصلي فيها الظهر ويبيت فيها حتى يصلي سائر الصلوات الخمس قصرا دون جمع. مر معنا أن السنة أن يخرج الحاج إلى منى اليوم الثامن فيصلي فيها الفروض الخمسة قصرا من غير جمع، وهذا يعني بإجماع أهل العلم مستحب. وقد تقدم معنا في الدروس المتقدمة حكم المبيت في منى في ليلة التاسع في يوم التروية، وأن القول الراجح أنه مستحب وليس بواجب. ثم قال رحمه الله: الانطلاق إلى عرفة. قال: فإذا طلعت شمس يوم عرفة انطلق إلى عرفة وهو يلبي أو يكبر، كل ذلك فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم معه في حجته، يلبي الملبي فلا ينكر عليه ويلبي المكبر فلا ينكر عليه. المؤلف رحمه الله شرع هنا في بيان أحكام اليوم التاسع وهو يوم عرفة، وعرفة مشعر خارج حدود الحرم وهي معروفة، وسميت عرفة بهذا الاسم لارتفاعها على من حولها، وهي منطقة مرتفعة. وقد ذكر الشيخ رحمه الله أنه يستحب للحاج أن يخرج من منى إلى عرفة في وقت الضحى بعد شروق الشمس أو بعد أن تطلع الشمس وترتفع، ويستحب في هذا اليوم الإكثار من التلبية والتكبير خصوصا عند التوجه من منى إلى عرفة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. فالمشروع والذي ينبغي أن يشتغل الحاج أثناء ذهابه من منى إلى عرفات إما بالتكبير أو بالتلبية أو بغير ذلك من الأذكار الشرعية. ثم قال رحمه الله: ثم ينزل في نمرة وهو مكان قريب من عرفات وليس منها، ويظل بها إلى ما قبل الزوال. النمرة هي قرية أو منطقة قرب عرفة، وهي ليست من عرفة، تعتبر هي خارج حدود عرفة. وقد نزل النبي صلى الله عليه وسلم في نمرة قبل الزوال، يعني عندما خرج من منى وهو في طريقه إلى عرفات نزل في وقت الضحى في نمرة، ثم دخل في عرفات بعد الزوال. وهنا مسألة: هل النزول في نمرة يعتبر من المستحبات، أي بمعنى أنه هل هو من أعمال مناسك الحج، أم أنه من المباحات العامة؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فبعضهم قال أن النزول في نمرة من المناسك المستحبة التي يتعبد فيها إلى الله سبحانه وتعالى، ومنهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في نمرة ليرتاح وليس بقصد التعبد، بمعنى أن من لم ينزل في نمرة لا يعد مخالفا للسنة. وقد يكون هذا القول هو الأقرب والله أعلم، والمسألة يعني فيها سعة. ثم قال رحمه الله: فإذا زالت الشمس رحل إلى عرنة ونزل فيها وهي قبيل عرفة، وفيها يخطب الإمام الناس خطبة تناسب المقام. إذا زالت الشمس يعني إذا دخل وقت الظهيرة، النبي صلى الله عليه وسلم في حجته خرج من نمرة ورحل عنها إلى منطقة كذلك أو واد يسمى بعرنة. ووادي عرنة يقع في غرب عرفات، وهو المكان الذي فيه الآن مسجد نمرة، بني الآن مسجد نمرة في وادي عرنة. وحدثت توسعة لهذا المسجد، فصار مؤخر المسجد في عرفة ومقدمة المسجد في عرنة، أي في خارج عرفة. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج أنهم يجلسون في مقدمة المسجد إلى وقت الغروب، وهؤلاء لم يقفوا بعرفة، فقد لا يصح حجهم. ولذلك ينبغي على من صلى في هذا المسجد أن ينتبه إلى مقدمته ومؤخرته. في أثناء الخطبة والصلاة الأفضل أن تصلي في نمرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في مقدمة المسجد. بعد الصلاة الأفضل أو الواجب أن تذهب إلى مؤخرة المسجد، أو أن تدخل إلى يعني عرفة، لأن مؤخرة المسجد تعتبر بداية عرفة. وقد اختلف أهل العلم هل عرنة يعني تعتبر من عرفة أم ليست من عرفة. جمهور أهل العلم على أن عرنة أو وادي عرنة ليس من عرفة، واستدلوا بذلك بحديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارفعوا عن بطن عرنة، أي ارحلوا عن بطن عرنة، وهذا بعد أن انتهى من الخطبة والصلاة. ويشرع لإمام المسلمين أن يخطب بالناس في يوم عرفة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ثم يصلي بالناس الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر، ويؤذن لهما أذانا واحدا وإقامتين، ولا يصلي بينهما شيئا، ومن لم يتيسر له صلاتها مع الإمام فليصليهما كذلك وحده أو مع من حوله من أمثاله. يستحب في يوم عرفة أن يجمع الحاج بين الظهر والعصر جمع تقريب، وهذا بإجماع أهل العلم أنه من السنن المستحبة، فيؤذن لهما أذان واحد بإقامتين. والحكمة من جمع هاتين الصلاتين جمع تقديم حتى يتفرغ الحاج إلى الدعاء والتضرع واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت. ومن الأخطاء التي تلاحظ على بعض الناس في هذا الوقت أن كثيرا منهم ينشغلوا بالنوم أو بالحديث، فيضيعون على أنفسهم هذه الفضيلة. الخطبة في يوم عرفة تكون قبل الأذان، لحديث جابر: ثم أذن بلال ثم أقام، يعني بعد الخطبة، ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. يعني يخطب الإمام أولا خطبة من غير أذان، وبعد أن ينتهي من الخطبة يؤذن لصلاة الظهر والعصر، ثم تقام الصلاة للظهر ثم تقام الصلاة للعصر. ثم قال الشيخ رحمه الله: الوقوف في عرفة. الوقوف في عرفة يعتبر هو الركن الأكبر من أركان الحج، فلا يتم الحج ولا يصح إلا بالوقوف في عرفة، وهذا بإجماع واتفاق أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. يعني الركن الأكبر في الحج هو الوقوف بعرفة. ويشترط لصحة الوقوف بعرفة عدة شروط. الشرط الأول أن يكون الوقوف في حدود عرفة وفي أرضها، فمن وقف خارج عرفة كان يقف في عرنة أو في نمرة فلا يصح حجه. الشرط الثاني أن يكون الواقف أهلا للعبادة، فلا يكون كافرا ولا مجنونا ولا مغمى عليه، وأن يكون محرما. الشرط الثالث أن يكون الوقوف في عرفة في الوقت المحدد للوقوف، ويبدأ وقت الوقوف من زوال الشمس يعني بعد أذان الظهر إلى فجر يوم النحر إلى فجر يوم العيد. وقد اتفق الفقهاء على أن آخر وقت للوقوف بعرفة هو طلوع الفجر من يوم النحر، هذا بالاتفاق، يعني لم يختلفوا في تحديد آخر وقت الوقوف، لكنهم اختلفوا في أول وقت الوقوف متى يبدأ وقت الوقوف في عرفة. عند الحنابلة أن الوقوف يبدأ في عرفة من طلوع فجر يوم عرفة وينتهي بطلوع فجر يوم النحر. واستدل الحنابلة على قولهم بحديث عروة بن المضرس أنه أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج للصلاة في مزدلفة فقال: يا رسول الله، جئت من جبال طي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، يعني كأنه ضاع ولم يعرف، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. وجه الشاهد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. فقالوا: وقف ليلا أي في أي وقت من أوقات الليل، أو نهارا أي في أي ساعة أو لحظة من لحظات النهار، ومن المعلوم أن النهار يبدأ بطلوع الفجر. فلو وقف الحاج على قول الحنابلة في عرفة قبل الظهر فيكون بذلك قد حقق الركن الواجب في الحج. أما جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنفية فقالوا أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ بعد الزوال، فمن وقف قبل الزوال لا يعد واقفا في عرفة، لا بد أن يقف بعد الزوال. وهذا الاختلاف في الحقيقة خلاف حقيقي معنوي له ثمرة، فمن وقف قبل الزوال في وقت الضحى في عرفة ثم خرج من عرفة. فعلى مذهب الحنابلة ما حكم حجه؟ صحيح. وعلى مذهب الجمهور حجه باطل، لأنه لم يقف في بعرفة. والأحوط من القولين والله أعلم هو قول الجمهور، ولكن قول الحنابلة له حظ من الدليل، لكن الأولى والأحوط هو العمل بقول جمهور الفقهاء أنه يجب أن يقف الحاج ولو شيئا يسيرا بعد الزوال. ثم قال الشيخ رحمه الله: ثم ينطلق إلى عرفة فيقف عند الصخرات أسفل جبل الرحمة إن تيسر له ذلك، وإلا في عرفة كلها موقف. النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات في أسفل الجبل كما جاء في حديث جابر، ولم يصعد على جبل عرفات أو ما يعرف بجبل الرحمة. وهذه التسمية، تسمية هذا الجبل بجبل الرحمة، لا دليل عليها ولا مستند شرعي لها. ولذلك ذكر النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا مزية ولا فضيلة لهذا الجبل، يعني لا فرق بين الوقوف على هذا الجبل وعلى أي مكان آخر في عرفات. ولذلك من البدع المحدثة أن يتعمد بعض الحجاج الوقوف على هذا الجبل، جبل الرحمة، ويعتقدون أن الوقوف على جبل الرحمة فيه فضيلة ومزية، وهذا من الأمور المحدثة المبتدعة. لكن من وقف على الجبل لأنه لم يجد مكان آخر فلا حرج عليه، ولا يعد مبتدعا في هذا الوقوف. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف على الجبل، إنما وقف على الصخرات التي هي أسفل جبل عرفة. وهنا مسألة: هل الوقوف عند هذه الصخرات التي وقف عليها أو عندها النبي عليه السلام، هل هو سنة وفضيلة، أم أنه وقع اتفاقا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقال في هذه المسألة ما قيل في الوقوف بنمرة. والذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في هذا المكان لأنه الأيسر له والأسهل، ولم يقصد هذا المكان لذاته، فلا يعد الوقوف في هذا المكان سنة تعبدية. ومن وقف في أي مكان من عرفة سواء في أولها أو آخرها أو أوسطها أجزأه الوقوف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، أي مكان للوقوف. ثم قال الشيخ رحمه الله: ويقف مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو ويلبي. يستحب للحاج عند وقوفه في عرفة أن يستقبل القبلة ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، كما جاء في حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جابر واستقبل القبلة، أي النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد استقبال القبلة، وهذا يدل على استحباب هذا العمل. وهنا مسألة: النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة قائما، فهل يقال أن الأفضل الوقوف في عرفة واقفا أو راكبا أو جالسا أو لا فرق. اختلف الفقهاء في تحديد صفة الوقوف، وأقرب هذه الأقوال ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن هذا يختلف باختلاف الأحوال، فأي الأحوال كانت أقرب إلى الخشوع وإلى عدم الانشغال فهي الأفضل. فلو كان الأيسر والأخشع للحاج أن يقف وهو جالس فيقال الأفضل له الجلوس، ولو كان الأيسر والأخشع له أن يقف وهو راكب في الدابة فيقال له الأفضل الركوب على الدابة، وهكذا. وذلك لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من المتعلقة بمكانها أو بهيئتها. ولا شك أن الدعاء في عرفة لم يقصد لكيفية الوقوف، إنما قصد لما يكون فيه من الخشوع والتضرع بين يدي الله عز وجل. ثم قال الشيخ رحمه الله: ويكثر فيه من التهليل فإنه خير الدعاء، فإنه خير الدعاء يوم عرفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وإن زاد في التلبية أحيانا: إنما الخير خير الآخرة، جازه، أي جاز له. يستحب في هذا اليوم الانشغال بهذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ويلاحظ أن هذا الذكر قد اشتمل على قضية أساسية في الدين، وهي قضية التوحيد. ومن يتأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ليجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز ويكرر على تأصيل قضية التوحيد في نفوس الناس من أول الإحرام إلى الانتهاء من أعمال الحج. كان النبي عليه السلام يركز على قضايا التوحيد، فكان إذا أراد أن يحرم قال: لبيك اللهم عمرة أو حجة لا رياء فيها. ومن المعلوم أن الرياء من قوادح التوحيد. ثم كان يشتغل بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ومن المعلوم كما مر معنا أن لفظ التلبية متضمن لمعنى التوحيد، حتى قال جابر: وأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فعبر عن التلبية بالتوحيد. وكان إذا طاف كذلك يكثر من التلبية والتكبير والتسمية، وإذا وقف عند الصفا كذلك كبر الله وهلله، تضرع إليه بالدعاء، وهكذا في بقية المشاعر في الحج. يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز على هذه القضية الأساسية، قضية التوحيد، مع أن الصحابة رضي الله عنهم قد حجوا مع النبي عليه السلام في آخر السنوات، يعني كان التوحيد متأصلا في قلوبهم، ومع ذلك كان النبي عليه السلام يركز ويكرر على هذا لأهمية هذا الأمر، ولأن الناس منهم من كان حديث عهد بكفر. ثم قال الشيخ رحمه الله: والسنة للواقف في عرفة ألا يصوم هذا اليوم. الأفضل للحاج عدم الصيام في يوم عرفة، مع أن الصيام في يوم عرفة لغير الحاج من السنن المؤكدة المستحبة، إلا أنه للحاج لا يستحب له، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج أو وقف في عرفة وهو مفطر، كما جاء في حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي اختلفوا. فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت أي أم عطية إليه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صائما في يوم عرفة، وهذا هو الأولى والأفضل للحاج أن لا يصوم، لأن الصيام يضعف الحاج، والحاج في هذا اليوم يحتاج إلى أن ينشغل بأمر آخر وهو الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: ولا يزال هكذا ذاكرا ملبيا داعيا بما شاء راجيا من الله تعالى أن يجعله من عتقائه الذين يباهي بهم الملائكة، كما في الحديث: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وفي حديث آخر: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. ولا يزال هكذا حتى تغرب الشمس. هذه الأحاديث أيها الإخوة في الحقيقة تدل على عظمة هذا الموقف وهو يوم عرفة الذي يباهي فيه الله سبحانه وتعالى أهل السماء بأهل عرفة، فهو يوم عظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم. فهذه الأحاديث تدل على استحباب أن يشتغل الحاج في وهو واقف في عرفة بالتلبية والدعاء إلى غروب إلى وقت الغروب. ثم قال رحمه الله: الإفاضة من عرفات. والمراد بالإفاضة أي الخروج من عرفات إلى مزدلفة. ووقت الوجوب وجوب الوقوف بعرفة ينتهي بغروب الشمس، بمعنى أنه يجب على الحاج أن يكون واقفا في عرفة إلى أن تغرب الشمس، فلا يجوز له أن يخرج من عرفة قبل الغروب. فمن خرج من عرفة قبل الغروب فقد ترك واجبا من واجبات الحج. فإذا وقف الحاج إلى الغروب يكون قد وقف جزءا من الليل، ويكون بذلك قد أتم الواجب، ويستمر وقت الإجزاء كما مر معنا إلى طلوع الفجر بدلالة حديث عروة بن المطرس رضي الله عنه. ثم قال الشيخ رحمه الله: فإذا غربت الشمس أفاض من عرفات إلى المزدلفة، وعليه السكينة والهدوء، لا يزاحم الناس بنفسه أو دابته أو سيارته، فإذا وجد خلوة أسرع. فإذا وصلها أي وصل إلى عرفة أو وصل إلى مزدلفة، أذن وأقام وصلى المغرب ثلاثا، ثم أقام وصلى العشاء قصرا وجمع بينهما، وإن فصل بينهما لحاجة لم يضره ذلك، ولا يصلي بينهما ولا بعد العشاء شيئا، ثم ينام حتى الفجر، فإذا تبين له الفجر صلى في أول وقته بأذان وإقامة. هنا الشيخ رحمه الله ذكر الأعمال التي تشرع للحاج عند خروجه من عرفة إلى مزدلفة، فبين رحمه الله أن من السنة أن يخرج الحاج إلى مزدلفة وعليه السكينة والهدوء ولا يزاحم الناس، ثم يبدأ بالصلاة. وكل هذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله مأخوذ من حديث جابر الطويل، حيث يقول جابر رضي الله عنه في هذا الموقف: فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا وغاب القرص، أي قرص الشمس، ثم دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي خرج من عرفة بعد الغروب، ثم دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، أي بالغ في الشد حتى تمشي هذه الدابة بهدوء وسكينة. ثم قال للناس بيده اليمنى السكينة، السكينة يعني يشير إليهم يعني بهدوء. فإذا أتى حبلا من الحبال، والمراد بالحبل المكان المرتفع أو الجبل الرملي المرتفع، أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما، أي المراد بالتسبيح هنا صلاة النفل. ثم اضطجع صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، ثم دفع حين طلعت الشمس. والمراد بالإسفار أي ظهر نور الفجر. دل هذا الحديث على ما تقدم من كلام الشيخ رحمه الله في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة. وقد تقدم معنا الكلام على حكم المبيت في مزدلفة، وأن الفقهاء قد اختلفوا، وذكرنا أن القول الراجح أن المبيت في مزدلفة واجب من الواجبات، فليس هو بسنة ولا بركن، إنما هو واجب من واجبات الحج. دل حديث جابر المتقدم على استحباب الدفع من عرفة إلى مزدلفة بعد غروب الشمس، يعني إذا غربت الشمس فالمستحب للحاج أن يخرج من عرفة ولا يبقى فيها، لكن لو بقي فلا حرج عليه. وقد مر معنا كذلك أنه يجب أن ينتظر إلى الغروب. كذلك دل حديث جابر على استحباب أن يكون هذا الدفع بسكينة وهدوء، ودل كذلك على استحباب أن يجمع بين المغرب والعشاء إذا وصل إلى مزدلفة، وأن أول عمل يقوم به الحاج عند وصوله إلى مزدلفة أن ينشغل بالصلاة، وأن يصليها بأذان واحد وإقامتين، ولا يستحب أن يصلي بينهما نافلة، إنما يصلي ركعتين أو عفوا ثلاثة ركعات المغرب، ثم يقيم، ثم يصلي العشاء، ولا يصلي بينهما سنة راتبة أو نافلة. لكن لو خرج الحجاج من عرفة كما حدث سابقا، ومن شدة الزحام لم يصلوا إلى مزدلفة إلا بعد خروج وقت صلاة العشاء وهو نصف الليل، فهل يجوز لهم تأخير صلاة العشاء إلى مزدلفة، أم يجب عليهم أن يصلوا وهم في الطريق؟ الجواب: يجب عليهم في هذه الحالة أن يصلوا قبل خروج وقت صلاة العشاء، فإن استطاعوا أن ينزلوا من الدابة ويصلوا فيجب عليهم النزول، وإن لم يستطيعوا النزول كأن يكون الحاج في حافلة وقد طلب من السائق أن يقف فلم يستجب ولا يستطيع النزول من الحافلة، فيجوز له أن يصلي في الحافلة أو في الدابة صلاة المغرب والعشاء، ولا يجوز له أبدا أن يؤخر الصلاة إلى بعد الوقت. بعد أن ينتهي من صلاة العشاء الأولى في هذه الحالة أن ينشغل الحاج براحته فينام إلى قبل الفجر. ولكن هنا مسألة قد اختلف فيها أهل العلم، هل يصلي الوتر الحاج في هذه، هل يصلي الوتر أم لا؟ جابر رضي الله عنه لم يذكر أو لم يصرح هل صلى النبي أم لم يصلي، إنما قال لم يسبح بينهما، فهو أمر مسكوت عنه في حديث جابر. ومن هنا قد اختلف أهل العلم هل يستحب أن يصلي الوتر في هذه الليلة أم لا يستحب، والأرجح والله أعلم أنه يستحب له أن يصلي الوتر في هذه الليلة، وذلك لأن المعهود من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحافظ على الوتر في السفر والحضر. والأمر الثاني أن جابر رضي الله عنه قد سكت عن بيان صلاة الوتر، وسكوته لا يدل على نفي ولا إيجاب، يعني لا يدل على أن النبي صلى ولا يدل على أن النبي لم يصلي، هو سكت، فيؤخذ الحكم من الحديث الأخرى وهي الأصل العام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر. طيب لماذا لم يذكر، لو صلى النبي لماذا لم يذكر جابر؟ قال أهل العلم أن هذا الأمر كان معهودا ومعروفا، وإنما نقل جابر رضي الله عنه ما يتعلق بأفعال الحج ولم يقل كل شيء، لأنه من المعلوم أن رحلة النبي صلى الله عليه وسلم للحج استمرت 10 أيام، هذه 10 أيام فيها أفعال كثيرة، حديث جابر في صفحتين، فهل يعقل أن الصفحتين هي كل أفعال النبي في 10 أيام؟ الجواب لا، إنما نقل جابر رضي الله عنه ما يتعلق بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم المرتبطة بالحج. ومما يدل على هذا الأمر أنه يشرع قيام هذه الليلة، لا نقول يستحب لكن يشرع، وذلك لما جاء عن أسماء رضي الله عنها أنها نزلت ليلة جمع بالمزدلفة، ليلة مزدلفة، فقامت تصلي فصلت ساعة، يعني أطالت الصلاة، ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت لا، فصلت ساعة ثم قالت هل غاب القمر؟ قلت نعم، قالت ارتحلوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، والحديث في الصحيحين. فدل هذا الحديث على أن أسماء قضت وقتها بقيام الليل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر جابر رضي الله عنه أنه نام إلى الفجر، فهذا هو الأولى والأفضل في هذه الليلة. لا مانع أن يصلي الإنسان صلاة خفيفة، لكن لا يؤدي ذلك إلى يعني شغله عن راحته، لأن في اليوم العاشر في يوم النحر هناك أعمال كثيرة من رمي وحلق وذبح وطواف وسعي، أعمال تحتاج إلى قوة، فإذا لم يأخذ البدن راحته من الليل فقد لا يتمكن من أداء هذه الشعائر، ولو تمكن منها فإنه يكون ضعيفا، وهذا الضعف يؤثر على خشوعه ويعني تضرعه لله سبحانه وتعالى في هذه الشعائر. فمن أراد أن يصلي لا حرج عليه لورود ذلك عن أسماء رضي الله عنها، لكن الأولى والأفضل ألا يطيل في الصلاة ويريح نفسه حتى يستعد لأعمال يوم النحر. ونقف عند هذا القدر، ونكون إن شاء الله في الدرس القادم، وإن شاء الله سيكون الدرس القادم هو الدرس الأخير، ونحاول إن شاء الله أن نختم ما تبقى من مناسك الحج، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.